نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الله وأحبائي، هذه الدورة التي خصصت في علوم القرآن هي كما تعلمون دورة تنشيطية، بمعنى أنك ستقف بعدها على مفاتيح في علوم القرآن الكريم، منها تنطلق وإليها ترجع وتؤوب. فنحن بحاجة إلى أمرين: الأمر الأول أن نتقن هذه المفاتيح، والأمر الثاني أن ننشط في توسيع دائرة علمنا بهذا العلم الشريف، لأن أفضل العلوم هو ما اتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فحسبكم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن تعلم القرآن وتعليمه بذلك يصبح العبد ربانيا، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون تعليم، تدرسون تعلم. والباب الذي وفقني الله له هو باب إعجاز القرآن. فالقرآن هو المعجزة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة إعجاز القرآن يراد منها عدة أمور، أو نريد منها عدة أمور ويراد بها عدة أمور. الأمر الأول إثبات أن القرآن من عند الله، والأمر الثاني أنه صفة من صفات الله فهو كلامه، والأمر الثالث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإعجاز القرآن، إثبات أن القرآن معجز، يدل على هذه الأمور الثلاثة: يدل على أنه من عند غير البشر قطعا، ويدل على أنه من عند الله، ويدل على أن الذي أتى به وأنزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى إعجاز القرآن؟ معنى إعجاز القرآن أي أن القرآن الكريم أعجز الكافرين عندما تحداهم بمعارضته والإتيان بمثله أو سورة من مثله، فكانوا عاجزين عن ذلك، وكان القرآن معجزا لهم، وبذلك ثبت إعجازه أمامه وتعجيزه لهم. وفي ذلك رؤوس مسائل أطرحها، بعضها باختصار وبعضها بشيء من التفصيل. المسألة الأولى: لقد عجز أو عجز العرب المعاصرون لنزول القرآن الذين كفروا به عن معارضته مع توفر ملكتهم البيانية وموهبتهم البلاغية وقيام الداعي على المعارضة ووجود الباعث على الاستمرار وهو التحدي. واستمرار هذا العجز من الكفار جميعا على اختلاف الأماكن والأقوام حتى قيام الساعة. القرآن تحداه فعجزوا عن معارضته مع توفر ملكتهم البيانية وموهبتهم البلاغية، فقد كانوا كما سيأتي أرباب البلاغة وفرسان الفصاحة وأساطين اللغة الذين يتقنون اللغة كما نتقن النفس. ومن هذا يظهر أمران: أولهما ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، استمر الضعف. ومن معاني العجز الضعف، ومن معاني العجز الضعف. واستمرار هذا الضعف مع تراخي الزمان وتقدمه، أي أن هذا الضعف مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فكأن العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له القدرة على معارضة القرآن أو على القيام أمام تحدي القرآن مهما بلغت قدرتهم ومهما بلغت طاقتهم. أما تحدي القرآن للكفار فأخذ مراحل وتدرج. أولها أن القرآن أشار إلى أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمية إن كانت عيبا في غير الرسول فهي معجزة في حق الرسول، لأن من الأمور المسلمة عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، فرجل أمي يأتي بما يحار فيه أهل العلم وأهل العقول هذا يستحيل عقلا، فإذا لابد أن يكون هذا الأمي تلقى هذا الأمر من عند الله. وأشار إليها القرآن أو أشار إليها الله في سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، أي ما كنت قارئا ولا كاتبا، ولو كنت كذلك لارتاب المبطلون في صحة هذا القرآن أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله في غار حراء وغطاه حتى أخذه الجهد فقال له: اقرأ. ماذا يقول الرسول؟ ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. لماذا؟ هذا تأكيد لأمية الرسول، ومن ثم تأكيد لمعجزة القرآن. الأمر الثاني، طلب الكفار من الرسول تبديل القرآن أو أن يأتي بغيره. لما أنزل القرآن طلبوا منه من باب المحاجة والمناظرة ومن باب طلبوا منه أن يغير القرآن أو أن يبدله أو أن يأتي بغيره. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ لم تأتهم بآية لقالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. إذن هذا القرآن المنزل على الرسول ليس من عند نفسه، وليس له الاختيار في هذا الاختيار، وإنما هو رسول من الله يبلغ ما يتلى عليه وما يوحى إليه، فليس له من الأمر شيء. ثم لما لم يستطع الكفار أن ينالوا بشبهاتهم من القرآن زعموا القدرة على المعارضة، زعموا القدرة على المعارضة، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لأن انتقلوا من طرح الشبهات إلى الدعاوى، فلما قامت الدعوى من قبلهم قبل الرسول الدعوى وقبلها القرآن، فتحداهم الله بالقرآن. وآيات التحدي خمس، في خمس صور، أولها في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة مدنية، والآية الثانية في سورة يونس، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحوطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآن تحداهم أن يأتوا بسورة، والآية الثالثة في سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل أنزل بعلم الله وأن الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ والآية الرابعة في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآية الخامسة في سورة الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه آيات التحدي التي تحدى الله بها الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قلنا آية أو سورة البقرة مدنية وباقي الصور التي ذكرت في هذه الآيات مكية، فإذا وزعت آيات التحدي على الصور المدنية والصور المكية مما يعطي أمرا ويدل على أمر وهو استمرار التحدي. تحداهم في مكة قبل الهجرة، تحداهم في المدينة بعد الهجرة، لا يزال يتحداهم حتى قيام الساعة. نلاحظ في هذه الآيات يا أحبائي أن الآيات في معرض مجادلة الكافرين والرد على شكهم وزعمهم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فتحدي القرآن إنما هو لإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في هذه الآيات أنه يتبع التحدي إشارة إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله، ونلاحظ أن التحدي وسيلة إلى غاية، فهو وسيلة إلى الإيمان بالقرآن وأنه من عند الله وأن الذي جاء به رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ثم انظروا إلى التحدي والجزم بعجزهم، لو كان هذا القرآن من عند بشر أيجزم البشر بعجز البشر عن مضاهات كلام البشر؟ مستحيل. إذن فالجزم بعجزهم دليل على ربانية هذا القرآن وأنه من عند الله وأنه كلام الله. فلو كان القرآن من كلام البشر فلا يستطيع البشر أن يعرف قدرة خصمه وطاقة نده، فلربما غلبه نده فأظهر كذبه ومينه وعجزه. وهذا القرآن من عند الله وتحدى الإنس والجن ولا يزال التحدي قائما ولا يزال العجز مستمرا، فهذا دليل آخر على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ومجال التحدي هو في فصاحته وبلاغته وبيانه، لقول الله سبحانه وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هذا من باب التنزل، نقول هب جدلا أن القرآن مفترى، فهل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مفتريات مثله؟ إذن هنا مجال التحديين، هل هو في افتراء الأخبار واختلاق الأكاذيب أم هو في جمال نظمه وروعة بيانه ودقة أسلوبه الذي حيرهم وأعجزهم؟ إذن القضية الأولى في فهم الإعجاز القرآن هي فهم النظم القرآني، فكلامه كلام عربي يتكون من حروف يتكون من كلمات، يتكون من ماذا؟ من جمل. والبشر يستطيعون أن يقولوا الحرف والكلمة والفعل والجملة، لكنهم عجزوا أن يضاهوا هذا النظم القرآني المعجز. فتجد أن كل حرف، كل كلمة، كل جملة في كتاب الله تعطي معنى ويتدفق علما، ولا تخلق من كثرة الرد، ولا يملها العلماء. لو قرأت كتابا مرة، مرتين، ثلاثة، ستشعر بالملل، بالضجر، بالسآمة، لأن هذا الكتاب هو كلام بشر. لكن اقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومئة وألف، ستجد حلاوته كلما كررت قراءته وتعمقت في فهمه وتدبرت كلام ربك، كل مرة تشعر بأنك تقف على معنى جديد، وأن المعاني الربانية تتدفق من هذا الكلام الرباني المعجز.